أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو الدرس 40 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وقد وصلنا إلى البحوث التي تتناول إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في السنة الشريفة. بعد أن تحدثنا في الدروس الماضية عن إمامة أمير المؤمنين في القرآن الكريم، وتعرضنا لثلاثة آيات مباشرة في الحديث عن إمامة أمير المؤمنين، وهي آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله، وآية الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين، وآية التبليغ وهي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا خلاصة ما مر سابقا هو أن القرآن الكريم فيه آيات مباشرة في الدلالة على إمامة أمير المؤمنين. السؤال المطروح، هل في السنة، هل في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله ما يشير، ما يدل، ما يلمح، ما يصرح بأن عليا صلوات الله وسلامه عليه خليفته من بعده، وصيه من بعده، أم لا؟ نحن ندعي كأتباع لمدرسة أهل البيت، وأعتقد أي باحث منصف سيصل إلى هذه النتيجة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله لم يترك مناسبة إلا وتحدث فيها عن علي وعن خلافته وعن إمامته وعن أفضليته وعن علمه وعن شجاعته، وتحدث بمعنى آخر، تحدث عن كل الصفات المطلوبة في من يتقلد هذا المنصب. أحاديث أقضاكم علي، أعلمكم علي، أفقهكم علي، أعدلكم علي، أتقاكم علي، كثيرة جدا. تصرفات النبي معه توحي وتكني بما هو أبلغ من التصريح أن هذا الذي سيلي أمره. لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وآله على رأس علي قائدا على مدى التاريخ، يعني دائما كان أمير المؤمنين إما من يقوده هو النبي أو ما في واحد ثاني يقوده، يعني لما يدز سرية هو على رأس السرية، لما يكون في المدينة النبي طالع يخلي هو الوالي، ما يخلي والي عليه، يعني لم يولي النبي على علي أحدا في أي مكان من الأماكن. المهم، طرق متنوعة النبي فعلها وأكدها لشخص هذا الإنسان علي بن أبي طالب حتى يقول أنه أمير المؤمنين. لكن إحنا الحين يهمنا في هذا البحث أن نبحث حديثين. اليوم نتفرغ إن شاء الله لبحث الحديث الأول، وهو حديث الغدير. هل حديث الغدير يدل على إمامة أمير المؤمنين أم لا؟ والبحث في حديث الغدير بحث في مقامين أو في مستويين. أول مستوى، هل فعلا واقعة الغدير حدثت، ولا هذه من مختلقات، ولا هذه رواية على هامش التاريخ، أم هي في صلب التاريخ الإسلامي؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني، خلنا نفترض أن الواقعة حدثت، والخطبة التي عن النبي وصلتنا، هل تدل على إمامة أمير المؤمنين أم تدل على أمر آخر؟ ممكن أنا أتفق معك أقول لك حديث الغدير صار وموجود ونتفق عليه، لكن أنه هل يدل حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين أم لا؟ فعندنا مقامين من البحث. المقام الأول مقام إثبات الواقعة نفسها، وهل هي كانت على هامش التاريخ أم في صلب التاريخ، هل طريقة نقلها إلينا طريقة نقل الروايات الضعاف، ولا طريقة نقل أصدق أوثق الأحاديث إلينا. والمقام الثاني بعد إثبات الواقعة، هل هي تدل على ولاية أمير المؤمنين أم لا؟ زين، لنبدأ بالبحث الأول، وهو البحث في سند حديث الغدير. أنا ها هنا أذكر عدة ملاحظات فيما يرتبط بسند الواقعة وموثوقيته. النقطة الأولى، من يراجع مصادر المسلمين جميعا بمختلف توجهاتهم الفكرية وبمختلف تعصباتهم، يعني من هو متعصب لمدرسة أهل البيت، من هو معتدل في مدرسة أهل البيت، من هو على طرف هالمدرسة، من هو متعصب لمدرسة الخلفاء، من هو غير متعصب. لما ترجع لكل هؤلاء الأصناف بمختلف انتماءاتهم الفكرية وأدواتهم المعرفية، لا أحد يشك في حادثة الغدير. حادثة الغدير حادثة لا شك في وقوعها، وهو أن النبي قد وقف في حجة الوداع بعد أن أنهى الحجة في منطقة بين المدينة ومكة تسمى بغدير خم أو خمة كما حسب التسمية. أنه وقف هناك هذا ما في كلام فيه، أنه خطب في الناس هذا ما في كلام فيه، أن خطبته تضمنت الحديث عن الثقلين هذا ما لا يختلف عليه أحد ممن روى الواقع. بعض الرواة قد يختلفون في ذكر أنه قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، خلاف من أطراف بسيطة جدا، لكن المشهور الأعظم أن هذه الواقعة قد حدثت. هذا واحد. ما هو لا شك فيه أن في هذه الواقعة النبي خطب وذكر الثقلين، ذكر إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر إلى آخره. ثالثا، عند الغالبية العظمى يعني أقول لك 99% يذكرون هذه الفقرة، أن النبي قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده. حين الزيادات أو الأكثر من ذلك، وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار، هذه تختلف فيها الروايات، يعني في رواية تذكرها روايات ما تذكرها، لكن أنه قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا من الثوابت. أكثر من ذلك، الحادثة وثقت ليس فقط بطريق الرواية، وإنما وثقت بالإضافة للرواية وثقت عن طريق الشعر، عن طريق الاحتجاج. يعني تتارة حدث يصير توثق عن طريق الرواية، أنت شفت الموضوع، خمسة شافوا وينقلون الموضوع، تارة لا، الحدث من كثر ما هو كبير يقال فيه شعر فيكون الشعر دليل على الواقعة. أحيانا تصير مشكلة في موضوع آخر ويذكرون الواقعة ذيك لأنها ترتبط بهذه المشكلة. حديث الغدير ذكر في الروايات بكثرة، ذكر في الشعر بطرق متعددة، ذكر في الاحتجاج، يعني موضوع الغدير احتج به الجميع على الجميع، احتج به مدرسة أهل البيت وأجيالهم على الآخرين، احتج به الفرقاء على بعضهم البعض، عمر بن العاص يحتج على معاوية في حديث معين على واقعة الغدير. فإذا من حيث الموثوقية التاريخية لحديث الغدير مما لا شك في وقوعه، وهالعناصر ثقلين مذكورين فيها، علي بن أبي طالب مذكور فيها، أنها مروية بطرق متعددة. أنا أقرأ فقرة من الكتاب بس حتى تعرف حجم الموضوع شنو هو. المصنف يقول في حديثه عن سند حديث الغدير، يقول وقد نقله 110 صحابي و84 تابعي، تمام، وذكره 360 محدثا ومفسرا من أهل السنة في كتبهم، هذا كله فضلا عن محدثي الشيعة ومفسريهم. فعلى سبيل المثال ورد هذا الحديث في سنن الترمذي وابن ماجه وهما من الصحاح الستة، كذلك في مسند أحمد وهو من الكتب الروائية الشهيرة بين أهل السنة، وقد اعترف بصحته كثير من أسانيد هذا الحديث، كل من الذهبي وهو إنسان متعصب، وابن حجر وهو إنسان متعصب، هذول كلهم اعترفوا بهذا الشيء. وصحح حديث الغدير على معايير البخاري ومسلم، على معايير صحح الحديث بهذه النقولات. بالإضافة لذلك يقول مضافا إلى ذلك، ورد في مواضع كثيرة من كتب أهل السنة أن الإمام علي عليه السلام أو أحد الأئمة الأطهار من أهل البيت أو أحد أتباع مذهبهم استدل فيها بحديث الغدير، منها أن أمير المؤمنين استدل بهذا الحديث العظيم يوم الشورى، يوم الشورى استدل، وفي أيام حكم عثمان، وفي حرب الجمل، وفي حرب صفين. أمير المؤمنين سلام الله عليه ما في موضع إلا وذكر بحقه، ما في موضع مر إلا وقال في حق أخذ مني، ما يقول عشان نفسه طبعا سلام الله عليه عشان الدنيا هي كلها بالنسبة لشنه، إنما يقول إحقاقا للحق حتى الناس تعرف. زين، وغير هذا يقول وفضلا عن مولى المتقين فقد استدل بحديث الغدير كل من السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام وولديها الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعمار بن ياسر وقيس بن سعد بن عبادة والخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز والخليفة العباسي المأمون، بل وحتى عمر بن العاص أشار إلى واقعة الغدير بصراحة في كتاب بعثه إلى معاوية ليثبت له أنه على اطلاع كاف بالحقائق المتعلقة بعلي بن أبي طالب ووضع ابن أبي سفيان. فإذا الحديث منقول بهذه الكثافة، ربما لا تجد حديثا إلا أحاديث قليلة في التاريخ الإسلامي حظيت بهالكمية من النقل، ومنها حديث الغدير. ورحم الله العلامة الأميني الذي كتب ما يقارب 10 أجزاء تتبع فيها هذا الحديث في كل حجر ومدر، وين ورد في الشعر، وين ورد في الرواية، وين ورد في التفسير، من الذي احتج به، من الذي جاء به، في كل طبقة من طبقات المسلمين واحدا بعد آخر. فإذا موضوع مناقشة سند حديث الغدير هذه من المناقشات الضعيفة، بالتالي لا يلجأ إليها الكثيرون. نعم، اللجوء سوف يكون شنو؟ إلى الصياغة، واللجوء للدلالة. أنا أحب أقرأ لكم نص حديث الغدير، الخطبة، خطبة ترى مو طويلة. يعني النبي كان معروف بقصر خطبه، كما يصفه أمير المؤمنين كان يقول أقصر الناس خطبة، ما يطول إذا خطب. لكن في الغدير هم أخذ له صفحة وشيء. أنا الحين راح أقرأ لكم حديث الغدير بروايتين. الرواية الأولى هي المصححة على شروط مسلم. الرواية الثانية المصححة والمروية بكثرة على شروط الجميع. ومهم عندي هذا، وايد مهم، نرى كيف خطب النبي هذه الخطبة، شنو العناصر الموجودة. راح نبحثها في المقام الثاني، بس ما أقدر أبحثها إلا إذا أنت شوية عندك شنو اطلاع على النص، شنو هو النبي شلون يتكلم، سيد البلغاء يبي يتكلم، شلون راح يصف الكلام، شنو راح يقول أول، شنو راح يقول تالي، شلون يوصل حق مقصده، شلون يوصل حق مقصده بشكل يمنع أي تأويل عن المعنى اللي بيقوله. مو إذا أنت إنسان حكيم مو كذي تسوي، أنت إنسان حكيم داخل مفاوضات تعطي مجال حق الطرف الثاني إنه يدخل من زاوية أخرى، ما تعطي صح؟ بقولتنا تقفلها عليه من كل مكان. أنا الحين أقرأ لكم حديث الغدير نص الخطبة، أولا القصيرة والتي على مصحح على طريقة مسلم على شروط البخاري ومسلم، ومن ثم أقرأ الثانية التي هي الأشهر منها. الرواية تروى عن زيد بن أرقم يقول قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نقول وآله، يوم الجحفة ثم أقبل على الناس فقال الحمد لله فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إني لا أجد لنبي إلا نصف عمر الذي قبله، يعني كل نبي عمره نص اللي قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، فما أنتم قائلون؟ يعني النبي يقول أنا حين راح أغادر، أنا عقب هالعمر سويت وياكم، شنو عطيتكم؟ قالوا نصحته، يعني الله يجزاك خير ما قصرت. قال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن البعث بعد الموت حق؟ قالوا نشهد. قال فرفع يده ووضعها على صدره، كذي يعني. قال وأنا أشهد أيضا، أنا أشهد بكل هذا، أشهد إني نبي والله، أنا هم أشهد. طيب، وأنا أشهد معكم. ثم قال ألا تسمعون؟ في أحد ما قاعد يسمع؟ شيء عجيب والله العظيم. يعني النبي شنو قاعد يعني بهالخطبة، شنو غاياته؟ فن، فن في الكلام يعني، حقيقة فن في الكلام. قال أتسمعون؟ قالوا نعم. قال فإني فرطكم على الحوض. إذا قاعد تسمعوني يقول ترى أنا اللي بالحوض تشوفوني. إن شاء الله الله يوفقنا نوصل مباحث الميعاد ونتكلم عن الحوض وشنو فيه ومنو يستقبل والميت ومنو ييله وكل هالكلام هذا. قال فإني فرطكم على الحوض وإنكم واردون علي الحوض، كلكم تيون عندي في الحوض، وإن عرضه هذا الحوض أبعد ما بين صنعاء وبصرة من حيث الحجم، فيه أقداح عدد النجوم من فضة. هاي الأقداح عدد النجوم من فضة، فانظروا كيف تخلفوني. هني على طول مباشرة، وهذا من بديع أسلوب النبي، حين أخذهم شوقهم صعدهم للموضوع فاجأهم بالكلام. فقال فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. فنادى مناد وما الثقلان يا رسول الله؟ قال كتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا، والآخر عترتي، وأن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، وسألت ذلك لهما ربي فلا تقدموهما، مو تتقدمون عليهم فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال من كنت أولى به من نفسي فعلي وليه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده. هاي الخطبة مشهورة شهرة عظيمة وموثقة، وعلى طريقة منه البخاري ومسلم. الثانية وأيضا من الطرق المصححة، فيها شوية تفاصيل أقراها لكم بس حتى تكون في الصورة، وبعدين نناقش إن هل هذه تدل على ولاية علي أم لا تدل. قال لما قفل رسول الله، يعني خلص عن حجة الوداع، نهى أصحابه عن شجرات في البطحاء، نهاهم متقاربات أن ينزلوا حولهن، يعني كانوا يبي يتفرقون للجمع، النبي نادى ذلك قال لا تكفر هناك تعالوا. ثم بعث إليهم فصلى تحتهم، يعني كانهم كانوا في مرتفع وصلى تحتهم، ثم قام فقال أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي يليه من قبله، وأني لا أظن أن وإني لا أظن أن يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون. يعني أنا ربي راح يسألني، أنا حين راح أجيب ربي وربي راح يسألني ماذا فعلت بالرسالة، ماذا قلت فيها، فإذا أنتم فماذا أنتم قائلون، شو تقولون عني، راح تشهدوا لي يوم القيامة أن أنا نصحت وبلغت وإلى آخره. قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيرا. قال ألستم تشهدون أنه أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حق وناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث بعد الموت حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا بلى نشهد بذلك. قال اللهم اشهد. ثم قال أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وإني أولى بهم من أنفسهم، أنا أولى بكم من أنفسكم، فمن كنت مولاه فهذا مولاه، يعني علي بن أبي طالب، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. ثم قال أيها الناس إني فرط لكم، يعني أنا بعد خلاص رايح، وإنكم واردون على الحوض حوضي أعرض ما بين بصرة وصنعاء، فيه عدد النجوم قدحان فضة، وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين. يعني أول سؤال النبي يسأله حق اللي يشوفه عند الحوض يقول له سويت بالقرآن سويت بأهل البيت. فكيف تخلفوني فيهما؟ الثقل الأكبر كتاب الله، سبب طرفه بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم، فاستمسكوا به ولا تضلوا ولا تبدلوا. وعترتي أهل بيتي، فإنه نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي حوضي. زين، هذا نص الغدير بأقل الروايات من حيث الحجم. لو نروح حق الروايات الأخرى، في روايات أخرى تتكلم عن يعني تفاصيل أخرى للخطبة، لكن هذا أقصر الخطب في رواية الغدير. زين، هني المبحث الثاني، هل حديث الغدير يدل، هل هذا الحديث أي واحد الحين يقرأ، تعال أخذ أي إنسان منصف ما عنده خلفيات فكرية معينة، لا اثني عشري، لا يميل أهل السنة والجماعة، لا أشعري، لا ماتردي، لا معتزلي، لا أي شيء، قل لعمي النبي خطب هاي الخطبة بهالظروف، هل تدل هذه على ولاية أمير المؤمنين أم لا؟ نحن نقول أنها تدل بقرائن داخلية وقرائن خارجية. قرائن داخلية عشان يعني نفس النص لما أنت تأخذه تبدأ تحلله، وأنت تعرف أن المتحدث هو النبي الأعظم يعني يقول هذا الكلام. هل في الكلام يعني قرائن على أنه يدل على أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما قاله من كنتم مولاه فهذا علي مولاه يدل على أنه خليفته، ولا لا مجمع الناس وقاعد يقول لهم ترى أنا أحب هذا أنتم حبوا، أنا هذا أنصر أنتم نصروا بهالحدود، ولا لا قاعد يقول عمي هذا هو اللي بعدي إني على هاي القرائن. بعدين في قرائن خارجية، قرائن خارجية يعني ما لها علاقة بالنص نفسه وإنما مرتبطة بظروف اللي خارج عن هذا النص. أنا أذكر على نحو السرعة مجموعة من القرائن الداخلية. قرينة الأولى، أولا النبي في هذه الخطبة ذكرهم بموته، قاعد يتكلم أن أنا مغادر. أكو واحد يشك أن هذه الخطبة قاعد يتكلم عن واحد سوف يموت؟ ما في شك. هذه القرينة الأولى، يعني إذن موضوع اللي مرتبط اللي بيقوله موضوع مهم لما بعد موته، موضوع مهم للناس لما بعد موت، هذا واحد. ثانيا طلب منهم الإقرار، قال لهم أنتوا تشهدون علي أن أنا ما أقول إلا الحق، ما قلت لكم إلا الحق، لا أقول إلا الحق. هذا اثنين. ثلاثة، أبدأ النبي لهم الشفقة والنصح، أن أنا الكلام بقول لكم يا كلام مرتبط بالرسالة، يتعلق فيكم أنتوا، شيء في مصلحتكم، لذلك قال أنا راح أكون بالحوض وأنا الساقي وغيره. شيء الثاني، النبي مو مباشرة قال، استخدم أسلوب التدرج في الكلام. الدرجة الأولى طلب منهم أهم التعاطف، أن أنا ترى ميت ورايح وإلى آخره، ثم تدرج معهم بأن أخذ منهم الإقرار أنه هو لا يقول إلا الحق، ثم بعد ذلك طلب منهم الإيمان، تآمنون الله ورسوله ونار وجنة وقبر وحساب وغيره، قالوا إيه، تدرج معاهم، ثم في لحظة ها وبعدين رفع عنهم الشكوك، يعني في أحد منكم يشك بشيء رفع، ثم بدأ بأسلوب المفاجأة بعد ما أخذ منهم كل هذا الإقرار، قال لهم من كنتم مولاه فهذا علي مولاه أو الثقلين. زين، الأمر المهم يعني كقرينة داخلية في الكلام أنه أول شيء قال أنا أولى منكم من أنفسكم، ثم قال فهذا من كنتم مولاه فهذا علي مولاه. زين، اللي يقول لك أنا أولى بك من نفسك، هل هذا يعني أن أنا أحبك أكثر ما تحب نفسك؟ أنا أنصرك أكثر ما أنت تنصر في نفسك؟ أنا معني بأمرك أكثر ما أنت معني بأمرك؟ بس بهالحدود؟ ولا قاعد يقول القرآن كما قلنا في الدرس السابق أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هو أولى بالتصرف فيهم من أنفسهم، ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يسلم لرسول الله تسليما تاما في الطاعة ويعتقد ويقدم النبي على نفسه، ما يكون إنسان مؤمن لهذا. فإذن مجموع هالقرائن هذه ثم التصريح بأن عليا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا ما يجعل مجال لأي ظنون ولا حتى احتمالات أن الموضوع كان موضوع محبة ونصرة يا جماعة الخير اللي حبني خي حب علي بن أبي طالب غيره. هاي القرائن الداخلية. أما القرائن الخارجية فالنبي أراد لهذا الحدث أن يكون حدثا مدويا، فأولا اختار له اجتماع جماهيري، ما قال في ذهابه لحجة الوداع، ليش؟ المسلمين كلهم مو متجمعين، قال بعد الحجة المسلمين كلهم موجودين، يقال يمكن 120 ألف كانوا والله العالم. زين بعد اختار مكان محدد حتى لا أحد يقول والله هذا وين انقال، وفي منطقة يمكن النبي أول مرة يوقف فيها وهي غدير خم، مكان فيه غدير بحيرة صغيرة خلاها هناك. ثلاثة النبي مو بس قال الخطبة، زين بعدين سوى مراسيم، سوى مراسيم البيعة. حسان بن ثابت قال له يا رسول تأذن لي أشعر بالحدث، وأشعر حسان بن ثابت بالحدث وكان شعره موافقا لمضمون الولاية. يعني حسان بن ثابت على طول فهم أن هذا شنو، أن هذا ولاية أمير المؤمنين. أخيرا النبي صلى الله عليه وآله أخذ بيد علي ورفعه، يعني حتى بعد ما يخلي مجال واحد يظن ها ترى ما قصد علي بن أبي طالب من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يمكن علي ثاني، لا هذا 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 خذاه ورفع يده، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عادى على التكملة، وانصر من نصر واخذل من خذل، أدر الحق معه حيثما دار إلى آخره. يعني مجموع كل هذه القرائن في الحقيقة لا تجعل لذو لب وإنصاف إلا أن يقول بأن المقصود مما حدث هو ولاية الأمر بعد رسول الله وليس أمرا آخر، بل الجميع فهم هذا الشيء في الطبقة الأولى من الصحابة، الكل فهم هذا الشيء اللي هو الشاعر حسان بن ثابت. تقول الرواية أنه بعد ذلك طلب من النبي أن يشعر، قال تسمح لي يا رسول الله، وهذا نوع من توثيق الحدث. فماذا قال حسان؟ قام فقال وارتجل قصيدة شعرية منها من القصيدة، فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. هاي أحد الفقرات في هذه القصيدة، غير أن جاء الجميع لتهنئة الإمام، غير البيعة اللي أخذها رسول الله. فإذا النبي من فضل الجمع إلا وقد أخذ البيعة لعلي. فخلاصة الكلام أن حديث الغدير دليل متين قوي دامغ واضح على خلافة أمير المؤمنين. لذلك من حاول يناقش في هذا الحديث ما نفى الواقع، بل لجأ إلى مناقشة في المعنى، على ماذا يدل، هل يدل على الشنو النصرة المحبة، ولأن هذا الموقف ضعيف أحسن موقف يعني اتخذه من خالف الحديث، قال هذا حديث ترشيح متعين. يعني بعد ما كل الأدوات اللي ممكن أنك أنت تشوش على هذا الحديث ما نجحت، قالوا هذا حديث ترشيح وليس حديث تعيين. وهذا أيضا كلام في منتهى الضعف، أن النبي يوقف المسلمين يأخذ منهم البيعة ويقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم يكون هذا الحديث مجرد ترشيح. فخلاصة الكلام أن هذا الحديث دليل واضح دامغ على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وربما هذا من أصعب الأحاديث في النقاش، يعني لا يستطيع الطرف آخر أن يقف في وجه هذا الحديث، ذاك يحاول أن يأولى هنا وهناك. يأتي الحديث إن شاء الله في الدرس القادم عن حديث المنزلة. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.